أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يقضي عني ديني إلا أنا وعلي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال فيما يرتبط بالشكوك والإشكالات الواردة على حجية الظهور. قلنا بأن الدليل على حجية الظهور تركب من مقدمتين ذكرناهما في البحث السابق، وقلنا بأن هاتين مقدمتين لم تخلو من مجموعة من الإشكالات. على المقدمة الأولى ذكرت 4 إشكالات، انتهينا بحمد الله من 3 إشكالات، منها بقي إشكال واحد، ثم يأتي الحديث عن ما يرتبط بالمقدمة الثانية التي فيها إشكال واحد تقريبا ذكر في محله. الإشكال الرابع والأخير هو ما نسب إلى المحقق القمي قدس الله نفسه الزكية صاحب القوانين، والذي هو معروف من علمائنا الكبار. وللمناسبة طبعا كتاب القوانين الكتب العظيمة جدا، الكتب الأصولية، ومرزى القمي المعروف يعني مدفون في هذا المقبرة، مقبرة شيخان، من علمائنا الكبار والأجلاء جدا، وصاحب نظر وتحقيق، حتى يقال بأنه عندما كتب كتابه القوانين يعني استفرغ جهده وبذل طاقته وما إلى ذلك، حتى عندما عرض هذا الكتاب على السيد محمد مهدي بحر العلوم في زمانه، وكان متعاصرين يعني، فنقل له هذا الكتاب وقرأه السيد أو لاحظ منه قسما أو شيء من هذا القبيل، قال: ينبغي لمن كتب هذا الكتاب أن تعطل حواسه، يعني شدة التركيز يعني على المطالب وكذا. فقيل له: نعم أستاذنا، يعني مع التلاميذ، لقد ضعف سمعه، أي يعني من شدة ما يعني النفس إذا توجهت بقوتها الفكرية والعقلية لمسألة طبيعي قد تتأثر بقية الحواس. شاهد السيء على كل حال ميرزا القمي قدس الله نفسه زكيا من علمائنا جدا جدا الكبار، لا يشق لهم غبار، هو عجوبة يعني واقعا، ولذلك كتابه حوى على حقائق جمة، يعني هذا صنع لنا طبع 3 مجلدات مع التحقيق، موجود هذا الكتاب ميرزا القمي رحمه الله. وكان هو كتاب درسي طبعا قبل الشيخ الأنصاري، وقبل كان من الكتب الدرسية يعني لزمن مو بعيد يعني 50 سنة قبل تقريبا، حتى ينقل عن السيد محمد تقي الحكيم رحمه الله صاحب كتاب أصول الفقه المقارن، معروف السيد رحمه الله توفى قريبا، يعني يقول يعني كنا ندرس القوانين في 10 سنوات مو كفاية القوانين معروف يعني من الكتب الثقيلة وذات العبارات الدقيقة والشديدة. فعلى كل حال يعني كتاب يعد من الكتب العلمية الرائعة، وصار محلا وخطب رحل الدرس والتدريس والمباحثات العلمية إلى عهد قريب، ولا يوم يعني أهل التحقيق والتدقيق ويعني من له هذا الباع يعتنون بهذا الكتاب يعني ويستفيدون منه. وكما يقول لبعض أساتذتي فيه إشارات عجيبة، يعني من يتأمل فيه يجد فيه إشارات و لطائف علمية عالية. على كل حال رحمة الله على الميرزا القمي. الميرزا القمي على كل حال عنده رأي فيما يرتبط بحجية الظهور. هذا الرأي يقول بأنه حجية الظهور، وأن هذا اللفظ ظاهر في معنى وهذه الألفاظ ظاهرة في معانيها، لا تكون حجة إلا لمن قصد إفهامه، أما من لم يقصد إفهامه لا يكون حجة بعد. ما من حق الذي لم يقصد إفهامه أن يحتج وأن يقول ماذا وأن يقول أفهم هذا المعنى. لا، ما هو من حقك. ما الذي له الحق وكل الحق هو الذي ماذا؟ هو الذي قصد إفهامه. قصد إفهامه، هذا قصد إفهامه، قيل له مثلا كذا كذا عند هذا المشافة. ولذلك مثل لهذه الحقيقة بمثال، وهي محل الإشكال. ما هو المثال؟ يعني أشبه بكبرى وصغرى. كبرويا قال قاعدة كبروية بتعبيرنا، لا أو لا بعبارة أخرى هكذا. بعبارة أخرى هكذا نقول بأنه لا يكون الظهور حجة إلا لمن قصد إفهامه، ومن لم يقصد إفهامه عكس النقيض، من لم يقصد إفهامه فلا يكون في حقه حجة. صغرويا مثلها بما ورد من خطابات في الكتاب والسنة، قال بأن ما ورد في القرآن الكريم من خطابات هذه لم يقصد منها إلا للمشافهين في زمن النبي صلى الله عليه وآله. لاحظ، نعم، فلا تختص بأهل زماننا وأمثال الذين لم يشافوا. كذلك الروايات، خصوصا بعد أكثر الروايات الصادرة في الإجابات، يجي شخص يسأل رسول الإمام الصادق أو رسول الله أو الإمام الرضا أو الإمام الجواد عليه السلام أو حتى الإمام المهدي أو أي إمام سلام الله عليهم معصوم، الاستفسارات هذه يعني اللي جت بشكل سؤال وجواب، هذه بعد واضحة الدلالة على أن المقصود منه فقط السائل. فلا يمكن تعميم الخطابات الدينية سواء الواردة في الكتاب أو الواردة في السنة النبوية عليه وعلى آله أفضل التحية والسلام بأنه للجميع فقط، إذن للمشافهه. هذا هي قضية وقصة الميرزا القمي فيما يدعي وفيما يقول رحمة الله عليه. على كل حال عالم كبير، ننقل رأي الآن. هذا الرأي طبعا نوقش من كثير من العلماء وإلى يومنا هذا. المصنفون يقول هذا الكلام غير مستقيم ويمكن مناقشته، وحتى أنه أصلا هذا الكلام هم مجمل غير واضح، يعني ما يعني حتى القصد أو المقصود الواضح أو القصد الذي ينبغي أن يتضح غير متضح يعني. فنسأله الآن، نحن نذكر عدة احتمالات، أربعة احتمالات نقوم بعلاجها على طريقته، يعني تدقيق في المسألة مقتضاها أن نحول كلامه إلى محتملات ونناقش محتمل محتمل. وهذه طريقة طبعا علمية وفنية، يعني أنت أي قضية أي دعوة تدعى هنا أو هناك، الأفضل علميا أن تذكر محتملات وتكون عليها إن كان مقصوده كذا قد يكون صحيح وقد يكون خطأ. مثلا إن كان مقصوده كذا لا خطأ، إن كان مقصوده كذا لا صحيح. مثلا هذه المحتملات، ذكر المحتملات العلمية مسألة جدا دقيقة ولطيفة، وهم تنبع عن قدرة علمية لدى المناقش. وذلك يقال بأنه السيد الشيخ علي رحمه تقريبا علمان على هذا الديدن قديما وحديثا لقدرتهم العلمية، أنهم يستطيعون أن يصيغون وأن يرتبون إشكال المستشكل بشكل أقوى وأمتن مما طرحه نفسه المستشكل. وقد يكون يطرح إشكال ما يمتلك ذيك الرصانة العلمية أو الدقة أو سد ثغور الإشكال يعني هنا أو هناك، فيقوم هذا العالم الجليل بأصلا تعميق الإشكال وصياغته بشكل أقوى وسد ثقوره وتقويته وتعميقه، ثم يقوم بالرد عليه. لاحظ، فهذه طبعا حالة علمية راقية جدا. ولذلك يقال عن السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكي الشهيد محمد باقر الصدر رحمه الله في يعني في كتب الفكرية في فلسفتنا أو غيرها، خصوصا في فلسفتنا، يعني صاغ إشكالات الشيوعية بشكل راقي جدا. يعني هم في زمانهم تعجبوا هذه القدرة العلمية اللي تصاغ بياناتهم أساسا، يعني رؤاهم تصاغ بهذه القدرة العلمية وما إلى ذلك. ثم يقوم طبعا السيد بالرد عليهم، حتى يقال أن بعض الشيوعيين في ذاك الزمان، بعض الأقطاب يعني، ينصح جماعته إذا أرادوا فهم الشيوعية أن يقرأوا ما كتبه السيد الشهيد، ولكن لا يقرؤون الرد، يعني لا يمنعهم قراءة الرد، يقول فقط قرأوا البيانات. هذه كما أشرت قدرة علمية عالية عالية جدا. نعود لما نحن فيه. فالطريقة العلمية وقعنا نقول نحن نأتي معك يا أيها الشيخ الجليل ميرزا القمي رحمه الله، نذكر محتملات. إن كان الاحتمال الأول، إن كان الغرض في أن هذا الكلام عندما أقول جاءني زيد وذهب إلى مكة وجئني بما وفتحت كذا وبعت واشتريت، هذا الكلام العرفي الآن، إن كان الغرض أن هذا الكلام لا ظهور ذاتي له بالنسبة إلى هذا الشخص، أصلا لا يظهر له شيء، هذا خلاف الوجدان. ما في واحد يقول أنه أصلا لم يظهر لي من هذا الكلام شيء، لا بد من ظهور. الآن يقصده ما يقصده بعث آخر، الآن ائتني بماء له ظهور ذاتي في هذا الماء السائل، وهو أمر مثلا بإتيان الماء، هذا الظهور الذاتي. إما أنه لا يظهر شيء، هذا خلاف الوجدان وخلاف ما عليه البناء العقلاء وأهل المحاورة. إذن هذا الاحتمال أنه ننفي أنه لا ظهور له، لا ظهور ذاتي له، هذا الكلام غير تام. هذا احتمال الأول. الاحتمال الثاني احتمال هو من باب أنه موجه كلام ميرزا القمي. ماذا التوجيه؟ يقولون بأنه العقلاء ما عندهم احتمال، يعني ليس للعقلاء بناء على إلغاء احتمال القرينة في الظواهر بالنسبة إلى غير المقصود بالأفهام. يعني هكذا عندنا الآن عندنا طائفتان، طائفة مقصودة بالخطاب وطائفة غير مقصودة. الطائفة المقصودة نحتمل أن هناك قرينة لها خاصة هي تدركها، فبالتالي في القرينة تفهم كلام من؟ كلام المتكلم. فهو بما أنه خاص كلام لهذه الفئة فإن هناك قرينة تخصهم يعني. بينما غير المقصودين، غير المقصودين أو بالعكس نقول معذرة، بالنسبة للمقصودين خب يفهمون الكلام ظهور للمقصودين، بينما غير المقصودين نقول ماذا؟ لا ما 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 يعني لن نسوق لهم أن يأخذون أن يأخذوا بظاهر كلامي. لماذا؟ لأنه ربما أنا واضع قرينة واضح ومقصودي من القرينة، والقرينة تعلمون تقدم على ذي القرينة. فعلى هذا الأساس لا يوجد عندنا أو عند العقلاء أصل عقلاء ينفي ماذا؟ ينفي احتمال القرينة. فما دام لا يوجد فإذن يبقى غير المقصودين لا يستطيعون أن يأخذون بظاهر كلام، لأن غير المقصود دائما يقول ربما عنده قرينة. فما دام يحتمل القرينة مثل ما نقول إذا ورد الاحتمال بطل استدلال. ما دام هذا غير المقصود يحتمل وجود قرينة ذكرها المتكلم خفيت علينا أو شيء من هذا القبيل، ما دام هذا الاحتمال موجود فإذا لا يمكن، وهذا الاحتمال ما ينفيه البناء العقلائي حسب مدعاء الموجه يعني لكلام الميرزا القمي، لا ينفيه البناء العقلائي، فإذا يبقى غير المقصود لا يستطيع أن يأخذ بظاهر الكلام. فإذا ما يمكنه ما المتيقن فقط أو ما المقطوع به إنجاز التعبير أو القدر المتيقن في التعامل مع الظهور لا يكون إلا لمن؟ إلا للمقصودين بالخطاب. أما غير المقصودين يبقوا خارج دائرة حجية الظهور. هذا الكلام تام أو لا؟ يقول السيد عليه الرحمة أو الميرزل أو يقول الشيخ المظفر عليه الرحمة هذا الكلام دعوة بلا دليل، بل الدليل على عكس مدعاه. من قال لك أن العقلاء؟ هذا طبعا ردا على الموجه، هو مو كلام الميرزا القمي هذا، توجيه الميرزا القمي، لا هذا موجه يريد يخفف قلوى مدعى الميرزا القمي عليه الرحمة. نقول له مولانا هذه الدعوة بلا دليل، بل العكس تماما، العقلاء ينفون ماذا؟ ينفون احتمال القرين، وهذا معنى حجية الظهور كما سيتضح أصلا لاحقا إن شاء الله في الأمر الثالث. الأمر الثالث هو الأعمق، توجيه الأعمق، واضح؟ إذن العقلاء بما هم عقلاء ماذا؟ ينفون احتمال القرين، بالتالي لا فرق بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه بالنسبة لحجية الظهور. ولكن نقل هو عبارة لمفادها لي أو مفاد أو عبارة الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكي، يقول أنه لا فرق في العمل بالظهور اللفظي وأصالة عدم الصارف، أصالة عدم الصارف عن الظاهر، لأنه إحنا نحتمل عدم أن هناك قرينة، ننفي القرينة يعني، هذا مقصود يعني. بين يقول بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه، هذا إذن الاحتمال الثاني هم باطل. هذا التوجيه الذي وجه به كلام الميرزا القمي كلام غير تام، واضح. الاحتمال الثالث وهو اللي فعلا يحتاج إلى وقفة، الاحتمال الثالث يقول بأنه المحتملات تبقى قائمة، يعني هكذا الدعوة إنجاز التعبير. نحن لا نستطيع، لاحظ، نحن لا نستطيع أن نأخذ بالظهور لغير المشافهين مثلا، وهذا توجيه طبعا، يعني يقول هذا الموجه لعل مراد الميرزا القمي من كوني ماذا، من كوني أن الخطابات الدينية مقصودة ومقصورة على المشافهين فغير المشافهين لا يكون في حقهم الظهور حجة. يقول هذا المدعي أو الموجه معذرة يقول ربما مقصود الميرزا القمي ماذا مقصوده أساسا، لا بد تفتي له مقصوده، مقصوده أنه لاحظ أن الظهور صحيح حجة، ولكن نصطدم مع ماذا، مع المحتملات العقلية، عندنا محتملات عقلية وهي غير مستحيلة، فبالتالي إذا جاء الاحتمال العقلي مثلا بنصب وجود نصب قرينة خفيت علينا مثلا أو ما إلى ذلك، مثلا ممكن يقولون من هذا لا مانع منه عقلا أن الحكيم المتكلم ينصب قرينة، واضح، ينصب قرينة ولا تكون معروفة إلا لمن قصد إفهام، يعني قرينة مخفية لمن قصد إفهامه، أما من لم يقصد إفهامه لا يستطيع، حتى لو بحث عن تلك القرينة لا يحصل عليها، فبالتالي يبقى غير المقصود إفهامه في دائرة ماذا، في دائرة الحيرة بتعبيرنا، ما يستطيع أن يتمسك بالظهور، واضح. إذن يقولون هكذا إن العقل بما هو عقل، حكم العقل لا يمنع، يقول ممكن أن الحكيم المتكلم يخفي قرينة ولا يظهرها إلا لمن، ولا تكون ظاهرة إلا لمن قصد إفهامه، وأما من لم يصل إفهامه تكون مخفية عليه، فإذا كانت مخفية عليه بعد حتى لو بحث هنا أو هناك واقعا لا يستطيع أن يحصل عليها، فبالتالي نبقى نحن على ما نحن فيه، وهو أن الكلام بعد ظواهر الكلام لا يكون حجة إلا لمن قصد إفهامه، وما لم يقصد إفهامه لا يمكن أو لا يحق له أن يأخذ بحجية الظهور، واضح التوجيه. نقول هذا الكلام ترى ننظر في مقام الرد عليه، نقول هذا الكلام ترى ننظر إليه في ذاته في نفسه، شلون مثلا بعض الفتاوى يقول لك هذا الحكم جائز في نفسه ولكن مثلا في هالاعتبار لا يمكن العمل به أو لا يسوق العمل به. هذا ماذا أريد أن يقول؟ لاحظ سيدنا الجليل يقول هذا الكلام في نفسه صحيح، يعني ممكن العقل يحتمل هذا الاحتمال، الاحتمال مو ممنوع، يعني بتعمل مو في استحالة ذاتية، إذا جئنا نحن والعقل يقول ممكن، العقل يقول العقل يقول ممكن أن المتكلم الحكيم يفعل هكذا، احتمال هذا غير ماذا؟ غير ممتنع ذاتا ولا وقوع، ماكو أي مشكلة لا ذاتا ولا وقوعا، ممكن يعني ما فيها أي استحالة أساسا، لكن يبقى الكلام. نسألكم أنتم خلطتم بين أمرين، بين حكم العقل وبناء العقلاء، وهذان أمران لا تلازم بينهما، حكم العقل بما هو عقل غير ترحق بناء العقلاء بمعق في سيرتهم. ونحن نقول الدليل الذي يقوم الدليل القام على حجية الظهور، بل المقوم لحجية الظهور ما هو؟ بناء العقلاء وليس حكم العقل. بناء العقلاء، سيرة العقلاء في محاوراتهم ما هي؟ هي العمل بحجية الظهور. ومعنى العمل بحجية الظهور عند العقلاء ما هو؟ هو أن هناك محتملات، لكن هناك احتمال أقرب ومحتملات أبعد، فبحجية الظهور ننفي المحتملات الأبعد ونحن ونبقى مع الاحتمال الأقرب، وهذا معنى حجية الظهور. وإلا لو قلنا أصلا لا توجد محتملات ولا يوجد إلا احتمال واحد، هذا يتحول إلى نقص وليس ظهور. وكلامنا إيه؟ كلامنا في الظهور وليس في النقص. النقص أمره سهل ميسر، لأنه لا يحتمل إلا هذا المعنى فيكون حجة. واضح؟ بينما كلامنا في الظهور، معنى حجية الظهور أننا ننفي كل محتمل، ننفي المحتملات، فإذا نفينا هذه المحتملات يبقى الاحتمال الأقرب فيكون فيه الظهور، والظهور حجة. واضح؟ فالعقل عندما نقول العقل يحتمل 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 من الاحتمالات التي ننفيها بحجية ماذا؟ بحجية الظهور. بل عكس تماما نقول أساسا حجية الظهور، وهذه مسألة مهمة، حجية الظهور لا يمكن أن تكون إلا إذا كانت هناك محتملات، ولا كما قلنا تتحول إلى نص ما لا معنى بعد، أصلا تخرج عن محل بحثنا. فالعقلاء يقولون هذه المفردة أو هذه الجملة لها هذا المحتمل ولها محتملات واحد واثنين ثلاثة وأربعة، إن شاء الله مية محتملات عقلية عقلائية عرفية مرفية شرعية ما شئت فعبر، ولكن ماذا؟ هناك احتمال هو الأقرب فيكون الظهور فيه حجة، بقية المحتملات ننفيها ببركة بناء العقلاء، بأن العقلاء لا يعتنون بهذه المحتملات. ومنها المحتملات العقلية اللي تحتملها أنت أنها ممكنة وغيرها وغير مستحيلة ذاتا، ماكو مشكلة، تبقى المحتملات العقلية مثل أي محتملات ننفيها بحجية الظهور. فإذا عندما نقول أن ممكن عقلا أن الحكيمة يخفي قرينة على غير المقصود إفهامهم، وبالتالي لا يمكن إفتاح حجية الظهور، نقول هذه من المحتملات عند العقلاء التي تنفيها، ينفيها بناء العقلاء. فإذا فناها بناء العقلاء أو نفاها معذرة نفى هذا الاحتمال، مثل بقية المحتملات عقلية مستحيلة إن شاء الله أو غير مستحيلة، ما يفرق، كل المحتملات ننفيها ونبقى مع المحتمل الأظهر الذي ينطبق عليه ماذا؟ حجية الظهور. واضح؟ فإذا اتضح هذا نقول بأن ما ذكر من توجيه في ذاته صحيح، ممكن هناك محتملات عقلية، ولكن نقول خلطتم بين مقام العقل ومقام السيرة العقلائية أو البناء العقلائي، والذي يكون حجة على حجية الظهور ما هو؟ البناء العقلائي، السيرة العقلائية، وليس ما يرتبط بحكم العقل. العقل يبقى يحتمل ويحتمل على راحته، ما دام هي محتملات ممكنة في ذاتها مثلا لا مانع من ذلك، نقول ولذا نقول هي مثلها مثل غيرها من المحتملات التي تنفى بحجية الظهور. وعلى هذا المعنى نثبت لكم في جملة واحدة أن ما تدعونه من أنه الظهور حجة للمخاطبين هذا كلام غير، يعني لقبل من معذر لمن قصد إفهامه، هذا كلام غير تام، هذا الاحتمال الثالث. واضح إن شاء الله. الاحتمال الرابع و لطيف هذا الاحتمال والأخير هذا الاحتمال الرابع إذن كما قلنا هذا الكلام واقعا في حد ذاته قلنا ما في إشكال، ولكن قلنا يرد عليه، فعلى هذا الأساس إن هذا محتمل انتهى. نبقى الآن مع الاحتمال الرابع، نقول لو سلمنا الفرق بين أن هناك حجية ظهور مقصود إفهامه ولا توجد حجية الظهور لمن لم يقصد إفهامه، الآن كلامنا مو مشكلة، تعال أنت هذه القاعدة أو هذه النظرية المطروحة واقعا هل لها موطن قدم عندما نأتي ونرى خطابات القرآن والسنة النبوية، واقع حال خطابات القرآنية. أنت أسست هالنظرية مثلا، فهل تنطبق على واقع القرآن وهل تنطبق على واقع السنة النبوية؟ واحدة واحدة. نقول بالنسبة للكتاب العزيز يعني للقرآن الكريم، نقول بأنه من الوضوح بمكان ومن الجلي أن التكاليف عامة لمن؟ لكل المخاطبين، لكل المكلفين، سواء من كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله ويسمع الآية من النبي أو الكلمات النبوية، أو حتى في من زمن المعصومين سلام الله عليه، خصوصا في الكلمة في القرآن مثلا في زمن النبي، أو كان ماذا، أو من لم يكن في، أو من كان في زماني، نجد أن الخطابات القرآن مثلا أقيموا الصلاة، حج البيت، أو غيرها مثلا الخطابات الدينية، كلها ماذا؟ كلها لمن؟ لعموم المكلفين، عموم المخاطبين. فلا يوجد هناك ماذا؟ فرق بين من قصد إفهامه وبين من لم يقصد إفهامه. إذن واقع القرآن بلا شك يقتضي ماذا؟ عموم الخطاب الجميع، هذا شأن خطابات القرآن الكريم. أما السنة النبوية، السنة النبوية تقول الأحاديث الحاكية على الأكثر تجدها ماذا؟ أو المنقولة تجدها ماذا؟ تجدها كلها لمن؟ تجدها في جملة واحدة لجميع يعني، أو معذرة، هذه أغلب الخطابات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله بيته سلام الله عليهم، ماذا؟ تجدها خطابا عاما للجميع حتى غير المشافهين أصلا. وقلما أصلا تجد هناك إجابات خاصة، بالعكس تماما، قلما تجد إجابات خاصة للمشافه أو لخصوص هذا، إلا في موارد ربما جزئية أو قليلة أو ما شاء، لكن الطابع العام في كلمات النبي، خطابات النبي، خطابات الأمير المؤمنين، خطابات الصديق الزار، خطابة المعصوم سلام الله عليه أجمعين، كلها خطابات لمن؟ لعموم المكلفين. وهذا كما قلنا هو يعني هذا هو معنى ما قلنا من قاعدة الاشتراك. قاعدة الاشتراك بهذا المعنى، قاعدة الاشتراك بين المخاطبين المكلفين عموما، بين الموجودين في زمن النبي وغير زمن النبي، بين الخطابات عامة للعالم والجاهل كما تعلمون، لا يؤخذ العلم قيدا في الحكم الشرعي، وذكرنا هذا البعض مستلزام الدور. نعم. ولذلك نقول نحن الآن لو شككنا بأن هذا الكلام الذي نقله الراوي، لاحظوا هذه مسألة لطيفة، هذا الكلام الذي نقله الراوي هل هو كلام خاص به وبمن حول فقط أو لا عام يشمل الجميع؟ نقول لو كان هذا الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وآله الراوي ومن حوله مثلا خاص، لكان مقتضى الحالة العلمية وعدم الخيانة العلمية أن يبرز الراوي هذه القرينة ويقول بأن هذا خطاب لنا فقط، فلا يحق للمسلمين الآتين أن يعملون به، هذا مقتضى الاحتياط العلمي واحتياط الدين. بالعكس، كان رسول الله صلى الله يقول لهم، ذي محل ابتلاء، كان رسول الله يقول لهم صنفوا كلامي العام الأغلب لغير المخاطبين كذا كذا كذا، وحطوا القرائن وبعض المخاطبين، عكس تماما أساسا كما قلنا لا يوجد هذا المعنى. وإذا شككنا بأنه توجد قرينة وكذا ننفيها بأصالة عدم القرينة كما تقدم، الأصل هو عدم وجود مثل هذه القرائن ومثل هذه الأمور التي من خلالها ربما يقال أنها كذا وكذا. هذا تمام الكلام في هذه المسألة الرابعة والأخيرة الوارثة كالشك على من؟ على المقدمة الأولى. واضح؟ نقرأ العبارة بعد. قال: حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام. ذهب المحقق القمي في قوانينه إلى عدم حجية الظهور بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه بالكلام، ومثل لغير المقصودين بالإفهام بأهل زماننا وأمثالهم الذين لم يشافه بالكتاب العزيز وبالسنة. ما شافه يعني ما لم يشافه، كان امتحان شافه وجه لوجه. نظرا إلى أن الكتاب العزيز ليست خطاباته موجهة لغير المشافهين، وليس هو من قبيل تأليفات المصنفين. هذا لطيف من باب الإشارة، مو مثل كتاب أنا أكتبه لعموم كل قارئ، لا، القرآن فيه خصوصية هكذا أنه فقط للمشافه، هكذا الدعوة. قال وليس هو من قبيل تأليفات المصنفين التي لم يقصد بها إفهام كل قارئ لها. وأما السنة فبالنسبة إلى الأخبار الصادرة عن المعصومين في مقام الجواب عن سؤال السائلين لا يقصد منها إلا إفهام السائلين دون سواهم. أقول إن هذا القول لا يستقيم، إن هذا القول ماذا؟ لا يستقيم، وقد ناقشه كل من جاء بعده بعد يعني بعد المحقق من المحققين. وخلاصة ما ينبغي مناقشته به أن يقال إن هذا كلام مجمل، كلامك أنت يا مرزا القمي هو المتهم بالإجمال، إن هذا الكلام مجمل غير واضح، فما الغرض من نفي حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصود إفهام؟ ما الغرض؟ نذكر لك إحنا أربع محتملات. إن كان الغرض أولا، إن كان الغرض أن الكلام لا ظهور ذاتي له بالنسبة إلى هذا الشاخ فهو أمر يكذبه وجدان الإنسان. ثانيا، وإن كان الغرض كما قيل في توجيه كلام دعوة أنه ليس للعقلاء بناء على إلغاء احتمال القرينة في الظواهر بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام، يقول فهي دعوة بلا دليل، دعوة بلا دليل، بل العكس تماما، بل المعروف في بناء العقلاء في السيرة العقلاء يعني عكس ذلك. قال الشيخ الأنصاري في مقام رده إنه لا فرق في العمل بالظهور اللفظي وأصالة عدم الصارف عن الظاهر بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد. وإن كان الغرض كما قيل في توجيه كلامه أيضا إنه لما كان، هذا أهم الاحتمالات يعني أهم توجيهات، وإن كان الغرض كما قيل في توجيه كلامه أيضا إنه لما كان من الجائز يعني من الممكن عقلا أن يعتمد المتكلم الحكيم على قرينة غير معهودة ولا معروفة إلا لدى من قصد إفهامه، يقول فهو احتمال لا ينفيه العقل، لأنه لا يقبح من الحكيم ولا يلزم نقض غرضه إذا نصب قرينة تخفى على غير المقصودين بالإفهام. ماكو مانع. ومثل هذه القرينة الخفية على تقدير وجودها لا يتوقع من غير المقصود بالإفهام أن يعثر عليها بعد ماذا؟ بعد الفحص. حتى لو فحص كذا لا يعثر عليها. نقول فهو كلام، يقول المصنف فهو كلام صحيح في نفسه، إلا أنه غير مرتبط بما نحن في، أي لا يضر بحجية الظهور ببناء العقلاء. توضيح ذلك، يقول إن الذي يقوم حجية الظهور هو نفي احتمال ماذا؟ القرينة ببناء العقلاء، لا نفي احتمالها بحكم العقل. نفرق، احنا اللي مقصودنا سيرة العقلاء في محاوراتهم كعقلاء، كبناء عقلائي، كسيرة عملية عقلائية، هي تنفي كل مثل هذه الاحتمالات. مو احنا مقصود ان العقل ينفي او لا ينفي، ينفي العقل او لا ينفي ما لنا ربط به، احتمالات العقل مثل اي محتملات اخرى. واضح. قال وتوضيح ذلك ان الذي يقوم حجية الظهور هو نفي احتمال القرينة ببناء العقلاء، لا نفي احتمالها بحكم العقل ولا ملازمة بينهما، اي انه اذا كان احتمال القرينة لا ينفيه العقل فلا يلزم منه عدم نفيه ببناء العقلاء النافع في حجية الظهور. بل الأمر أكثر من أن يقال إنه لا ملازمة بينهما، يعني لا ملازمة بين ماذا؟ بين بناء العقلاء وهو دليل حجية الظهور، وبين احتمال العاق واحتمالات العاق. قال لا، ولا ملازمة بينهما، أي أنه إذا كان احتمال القرينة لا ينفيه العقل فلا يلزم منه عدم نفيه ببناء العقلاء النافع في حجية الظهور، بل الأمر أكثر من أن يقال إنه لا ملازمة بينهما، فإن الظهور لا يكون ظهورا إلا إذا كان هناك، بالعكس قلنا على العكس تماما، ما معنى الظهور أساسا؟ هنا وجد عندنا محتملات ننفيها. قال بل الأمر أكثر من أن يقال إنه لا ملازم بينهما، فإن الظهور لا يكون ظهورا إلا إذا كان هناك احتمال للقرينة غير منفي بحكم العقل، وإلا لو كان احتمالها منفيا بحكم العقل كان الكلام نصا لا ظاهرا. إذا ما في محتملات صر نص، هذا احنا بالعكس مع المحتملات عقلية أو غيرها، لكن حجية الظهور ببناء العقلاء تنفي تلك. وعلى نحو العموم نقول لا يكون الكلام ظاهرا ليس بنص قطعي في المقصود إلا إذا كان مقترنا باحتمال عقلي أو احتمالات عقلية غير مستحيلة التحقق، مثل احتمال خطأ المتكلم أو غفلته أو تعمد للإيهام لحكمة أو نصبه لقرينة تخفى على الغير أو لا تخفى. ثم لا يكون الظاهر حجة إلا إذا كان البناء العملي من العقلاء على إلغاء مثل هذه الاحتمالات، أي عدم الاعتناء بها في مقام العمل ماذا؟ بالظاهر، العكس تماما. وعليه فالنفي الادعاء العملي للاحتمالات هو المقوم لحجية الظهور، لا هناك احتمالات ينفيها، يعني لا نفي الاحتمالات عقلا من جهة استحالة تحقق المحتمل، فإنه إذا كانت الاحتمالات مستحيلة التحقق لا تكون محتملات، إذا هذه محتملات مستحيل تحقق صار في قوة الناس ما صار ظاهر، يعني لا تكون محتملات، ويكون الكلام حينئذ نصا ولا نحتاج في الأخذ به لفرض بناء العقلاء على إلغاء الاحتمالات، ما يحتاج لحجة الظهور، لأن الظهور ما لا ربط بالنص. وإذا اتضح ذلك نستطيع أن نعرف أن هذا التوجيه المذكور للقول بالتفصيل في حجة الظهور لا وجه له، لا وجه ماذا؟ لا وجه له، فإنه أكثر ما يثبت به أن نصب القرينة الخفية بالنسبة إلى من لم يصل إفهامه أمر محتمل غير ماذا؟ غير مستحيل التحقق، لأنه لا يقبح من الحكيم أن يصنع مثل ذلك، فالقرينة محتملة عقلا، ولكن هذا لا يمنع من أن يكون البناء العملي من العقلاء على إلغاء مثل هذا الاحتمال، سواء أمكن أن يعثر على هذه القرينة بعد الفحص أو لم يمكن. هذه واضحة الآن النقطة؟ رابعا والأخير، ثم يقع على تقرير تسليم الفرق في حجية الظهور بين المقصود بالإفهام وبين غيره، فالشأن كل الشأن في انطباق ذلك على واقعنا بالنسبة إلى الكتاب العزيز. أما الكتاب العزيز فإنه من المعلوم لنا أن التكاليف التي يتضمنها عامة لجميع من؟ لجميع المكلفين، ولا اختصاص لها بالمشافهين، وبمقتضى عمومها يجب أن لا تقترن بقرائن تخفى على غير المشافهين، بل لا شك في أن المشافهين ليسوا وحدهم المقصودين بالإفهام بخطابات القرآن الكريم، هذا بسوء خطابات القرآن الكريم. وأما السنة فإن الأحاديث الحاكية لها على الأكثر ماذا؟ تتضمن تكاليف عامة لجميع المكلفين، أو المقصود بها إفهام الجميع حتى غير المشافهين، وقلما يقصد بها إفهام خصوص المشافهين في بعض الجوابات على أسئلة خاصة، وإذا قصد ذلك فإن التكليف فيها لا بد أن يعم غير السائل بقاعدة من؟ بقاعدة الاشتراك، ومقتضى الأمانة في النقل وعدم الخيانة من الراوي المفروض فيه ذلك أن ينبه على كل قرينة دخيلة أين؟ في الظهور، يقول مثلا هذه خاصة هذه كذا كذا، يقول ومع عدم بيانها يحكم ماذا؟ بعدمها. ها هذا تمام الكلام إيه في الإشكال الرابع أو الاستفسار الرابع على حجية الظهور في على المقدمة الأولى. يأتي الحديث والأخير في حجية ظهور الكتاب على المقدمة الثانية. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على